أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال السيد محمد كاظم اليزدي في المسألة الأولى من كتاب الخمس من العروة الوثقى: إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم، فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة. انتهينا بحمد الله عز وجل من الفرع الأول، وهو إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم، واتضح صدق موضوع الغنيمة بالمعنى الأخص عليها. والغنيمة بالمعنى الأخص يراد به ما أخذ بالقهر والغلبة أولا وعند القتال ثانيا، فيثبت حكم هذا الموضوع وهو وجوب الخمس فورا ومن دون استثناء مؤونة السنة. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الفرع الثاني، وهو إذا أخذ مال الكافر بالسرقة والغيلة، وقد ألحقه السيد الماتين صاحب العروة بالفرع الأول موضوعا وحكما. فمن ناحية الموضوع يصدق عليه أنه غنيمة بالمعنى الأخص عند صاحب العروة، ومن ناحية الحكم يجب الخمس فورا من دون استثناء مؤونة السنة. وقد يناقش فيما ذهب إليه صاحب العروة من عدم صدق الموضوع فلا يثبت الحكم، فإن عنوان الغنيمة متقوم بأن يكون المال قد أخذ بالقهر أولاً والقتال ثانيان، فلا بد من عنصرين مقومين للغنيمة بالمعنى الأخص. فليست الغنيمة هي عبارة عن مطلق المال المهذور، ولا يراد بالغنيمة الاستيلاء والسلطنة على أي مال مهذور، بل الغنيمة بالمعنى الأخص هي خصوص المال الذي يؤخذ بالقهر والغلبة عند القتال. نعم، قد يكون غنيمة بالمعنى الأعام أي مطلق الفائدة التي يحصل عليها المكلف، وسيتضح إن شاء الله أن منصرف أذلة الغنيمة كالآية المباركة والروايات الخاصة كصحيحة معاوية بن وهاب ومرسلة الوراق أن الغنيمة الواردة في أدلة الخمس تنصرف إلى خصوص الغنيمة بالمعنى الأخاص، وهي المال المأخوذ بالقهر والغلبة عند القتال، لا الغنيمة بالمعنى الأعام أي مطلق الفائدة. ومن هنا علق أغلب المحشين على العروة الوثقى في هذه المسألة وخالفوا صاحب العروة وذهبوا إلى أن الخمس يثبت في السرقة والغيلة من باب مطلق الفائدة، فيثبت الخمس بعد الحول وبعد استثناء المؤونة، ولا يثبت الخمس مباشرة من دون استثناء المؤونة. أي أن أغلب المحشين على العروة الوثقى ومنهم السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله ذهبوا إلى أن المال المأخوذ بالغيلة والسرقة يخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأعام أي مطلق الفائدة، لا من باب الغنيمة بالمعنى الأخاص أي المال المأخوذ بالقهر والغلبة عند القتال. والثمرة في ذلك هو جواز استثناء المؤونة وعدم جوازه ووجوب التخميس فورا أو التخميس بعد حلول الحول. فإذا التزمنا أن ما يؤخذ بالسرقة والغيلة هو من الغنيمة بالمعنى الأخاص، فحينئذ حكم الفرع الثاني نفس حكم الفرع الأول، أي ما يؤخذ بالإغارة والنهب والسل، وبالتالي أولا يجب التخميس فورا، وثانيا من دون استثناء المؤونة. وأما إذا التزمنا بأن ما يؤخذ بالسرقة والغيلة إنما يخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأعام أي مطلق الفائدة لا من باب الغنيمة بالمعنى الأخاص أي المال المأخوذ بالغلبة عند القتال، فحينئذ يختلف موضوع وحكم الفرع الثاني وهو ما أخذ بالسرقة والغيلة عن موضوع وحكم الفرع الأول ما يؤخذ بالإغارة والسال، فيكون الفرع الثاني يخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأعام أي مطلق الفائدة، فيثبت الخمس فيما سرق وأخذ بالغيلة بعد حلول الحول واستثناء المؤونة، خلافا للفرع الأول ما أخذ بالإغارة فإنه يخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأخاص أي ما أخذ بالقهر عند القتال. بعض العلماء وافقوا صاحب العروة في أن الفرع الثاني ما أخذ بالسرقة والغيلة يخمس بالخمس بالغنيمة بالمعنى الأخاص. ومن من وافقه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشاهرودي رحمه الله، وبعض العلماء خالف صاحب العروة، بل أكثر المحشين خالفوا صاحب العروة وقالوا إنما أخذ بالغيلة والسرقة إنما يخمس بالغنيمة بالمعنى الأعام لا الغنيمة بالمعنى الأخاص. وسيتضح إن شاء الله أن الصحيح ما ذهب إليه أغلب المحشين المخالفين لصاحب العروة، ومنهم السيد الخوئي رحمه الله، خلافا لصاحب العروة وسيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشاهرودي رحمه الله، الذي أقام ثلاثة أدلة لإثبات وجوب الخمس في ما سرق وما أخذ بالغيلة من باب الغنيمة بالمعنى الأخاص، وذكر ثلاثة أدلة قائلا والإنصاف أنه يمكن المصير إلى ما ذهب إليه السيد الماتين. وسيتضح أن ما ذهب إليه السيد الماتين ووافقه أستاذنا السيد محمود الهاشم الشاهرودي خلاف الإنصاف، ولكن هذا نتركه للدرس القادم، فإن فيه بحث عميق ودقيق، إذ أن سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي عرف الغنيمة بالمعنى الأخاص والغنيمة بالمعنى الأعام بتعريفين مخالفين لما ذهب إليه المشهور والسيد الخوئي قدس الله أسراره. ولكن اليوم نتطرق إلى أدلة القائلين والمخالفين، فما هو الدليل على وجوب التخميس، وما هو الدليل على عدم وجوب التخميس من جهة الغنيمة بالمعنى الأخاص؟ نشرع في بيان الأدلة المقامة على ثبوت الخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأخاص، وهذا رأي صاحب العروة السيد الماتي، ووافقه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشم الشاهرودي رحمه الله. ويمكن مطالعة ما ذهب إليه سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي في كتاب بحوث في الفقه كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 70، ومطالعة ما ذكره شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 188. شيخنا الأستاذ الداوري وافق السيد الخوئي وأكثر المحشين في مخالفة صاحب العروة. في البداية نتطرق إلى الأقوال في المسألة. اختار جماعة كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام الجزء الأول صفحة 455، وصاحب الجواهر جواهر الكلام الجزء السادس عشر صفحة 10، وصاحب العروة اختاروا القول الأول ثبوت خمس الغنيمة بالمعنى الأخاص على ما أخذه بالغيلة أو السرقة. وخالفهم جمع قائلين بثبوت الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعام أي مطلق الفائدة، لا الغنيمة بالمعنى الأخاص. وذهب إلى ذلك أكثر المخالفين، أكثر المحشين على العروة الوثقى. تراجع العروة الوثقى تعليقة 15 وتعليقة 41. استدل على القول الأول ثبوت خمس الغنيمة بالمعنى الأخاص بعدة أدلة، ذكر منها شيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله خمسة أدلة، وما ذكره سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي ثلاثة أدلة دليلان قد وردا ضمن الخمسة، وهما الاستدلال بالمكاتبة والاستدلال بالفحوى، وأضاف إليهما الدليل الأول وهو تفسير معنى الغنيمة بالمعنى الأخاص، وهذا سنرجوه للدرس القادم لمناقشته. لذلك سنناقش هذه الأدلة الخمسة، وبالتالي سنناقش دليلين من أدلة السيد محمود هنا وغدا إن شاء الله مع تعميق. الدليل الأول الأصل كما في جواهر الكلام الجزء 16 صفحة 10، والأصل إما يراد به الدليل وإما يراد به الأصل العملي، فإن أريد به الدليل فيراد به إطلاق الآية الكريمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وكذلك الروايات الدالة على خمس الغنيمة، فيمكن التمسك بإطلاق الآية والروايات التي تدل على وجوب تخميس المغنم مطلقا سواء كان بالقتال أم لا بعد صدق عنوان الغنيمة عليه. وما يؤخذ بالسرقة والغيلة في المعركة يصدق عليها أنه غنيمة، هذا إن كان المراد بالأصل الدليل، ويحتمل أن يراد بالأصل الأصل العملي أي أصالة الاشتغال. بيان ذلك مقتضى الأدلة الشرعية هو تعلق الخمس بالفوائد مطلقا، نعم جزء من الأجزاء وهو مقدار الخمس يؤخر إخراجه بعد مؤونة السنة بالنسبة إلى بعض الموارد كالمكاسب والصناعات والتجارات من باب الإرفاق بالمكلف، وإلا فالأصل ثبوت الخمس في الغنيمة بمجرد التملك، وهكذا دلت الرواية. الشارع المقدس إرفاقا بالمكلف أجاز له أن يخرج الخمس بعد حلول الحول، لذلك تستطيع إخراج الخمس أي شيء تتملكه بمجرد أن تتملكه قبل حلول الحول، فالخمس يثبت في التجارات والصناعات وأرباح المكاسب بل مطلق الفوائد بمجرد تملكها. نعم أذن الشارع في تأخير إخراج الخمس إلى حلول الحول. إذن قام الدليل على جواز تأخير الخمس في بعض الموارد كالصناعات والتجارات بعد قيام الدليل على ثبوت الخمس في مطلق الفوائد. إذن عندنا دليلان، الدليل الأول يدل على أن الخمس يثبت في مطلق الفوائد فورين، يعني بحسب الأصل، ثم قام الدليل الثاني على جواز تأخير الخمس في موارد خاصة إلى الحول كالصناعات والتجارات. فإذا لم يقم الدليل على جواز تأخير الخمس إلى الحول في موارد ومنها السرقة وما أخذ بالغيلة أو المعادن والغنائم والكنوز وغير ذلك، فأصالة الاشتغال حاكمة بعدم جواز التصرف فيها إلا بعد إخراج الخمس منها، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقد تيقنا يقينا باشتغال الذمة بوجوب تخميس مطلق الفوائد بحسب أصلها. نعم، دل الدليل على جواز التأخير في موارد خاصة كالصناعة والتجارة، فإذا لم يقم هذا الدليل الخاص على موارد أخرى كالمعادن والغوص ومنها المقام وهو ما أخذ غيلتين أو بالسرقة، فإن قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تثبت الخمس فيه. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على وجوب تخميس ما أخذ بالسرقة والغيلة فوران، إما الدليل وإما الأصل العملي. وسيتضح إن شاء الله تعالى أن هذا الدليل عليم، إذ أن إطلاق الآية الكريمة وإطلاق الروايات الشريفة ينصرف إلى خصوص الغنيمة بالمعنى الأخاص، ويراد بها خصوص ما يؤخذ بالقهر والغلبة أولا وعند القتال ثانيا، فلا بد من وجود عنصرين مقومين للغنيمة وهما القهر والغلبة من جهة وعند القتال من جهة أخرى، فلا يشمل إطلاق الآية والروايات ما أخذ غيلة وسرقة. وإذا ثبت الدليل المحرز والدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي والأصل العملي حتى نتمسك بأصالة الاشتغال، إذ أن موضوعها الشك، ومع دلالة الدليل المحرز ينتفي الشك. إذن الدليل الأول التمسك بالأصل، سواء كان هو إطلاق الآية والروايات أو الأصل العملي وهو أصالة الاشتغال، لا يمكن المساعدة عليه. ولأن المناط هو الغنيمة بالمعنى الأخاص، وقد أخذ فيها قيدان، القهر والغلبة من جهة، وعند القتال من جهة أخرى. فصل شيخنا الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الخمس في الشريعة الغراء صفحة 70 بين ما يؤخذ بالسرقة والغيلة عند القتال وفي المعركة، بحيث يصدق عليه أنه غنيمة قتال، وبين ما يؤخذ بالسرقة والغيلة من دون قتال وليس في المعركة. فقال حفظه الله بالتفصيل، وهو أن السرقة وما يؤخذ غيلتين إن كان عند القتال بحيث يصدق عرفان أنه مال أخذ بالقهر والغلبة أولا، وعند القتال ثانيا بحيث يرى العرف أن المال المسروق والمال الذي أخذ غيلة من غنائم دار الحرب، فحينئذ يثبت خمس الغنيمة بالمعنى الأخص. وأما إذا لم يصدق على ما أخذ بالسرقة والغيلة أنه من غنائم دار الحرب، فإنه يصدق عليه أنه قد أخذ بالغلبة وبالقهر، لكن لا يصدق عليه أنه من غنائم القتال، فحينئذ يثبت فيه خمس الغنيمة بالمعنى الأعام، أي مطلق الفائدة، لا الغنيمة بالمعنى الأخص. الحق والإنصاف، تفصيل الشيخ جعفر السبحاني تام لا غبار عليه. ومن ذهب إلى ثبوت الغنيمة بالمعنى الأخص لاحظ ثبوت الموضوع، أي كلتا الحيثيتين، القهر والغلبة وعند القتال. ومن ذهب إلى نفي ذلك ذهب إلى أن القيد الثاني قد انتفى وهو القتال، فيصدق على هذا المال المسروق أو المأخوذ غيلتان أنه فائدة عامة، فيصدق عليه الغنيمة بالمعنى الأعام للمعنى الأخص. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، واتضح أنه ليس بتمام. الدليل الثاني، التمسك بما رواه حكيم مؤذن بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حلين ليزكوا. فهذه الرواية تدل على أن الغنيمة هي الفائدة ولا يعتبر فيها القتال، فيشمل المقام وهو ما أخذ بالسرقة والغيلة، فيجب تخميسه من باب الغنيمة بالمعنى الأخاص. وفيه أولا هذه الرواية ضعيفة سندا، وثانيا هذه الرواية ضعيفة دلالتان، إذ أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الغنيمة بالمعنى الأعام لا الغنيمة بالمعنى الأخاص، فتكون أجنبية عن بحثنا. الدليل الثالث، التمسك بمرسلة أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء، من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه. وفيه أولا هذه الرواية مرسلة بل مرفوعة، فهي ضعيفة السند، وثانيا هذه الرواية لا تدل على المدعى، إذ أن الرواية ناظرة إلى أصل تشريع الخمس وموارد ثبوت الخمس، وهي الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، بل هذه الرواية أدل على العكس، إذ صرحت بأن المغنم الذي يقاتل عليه، ذكرت قيد القتال. فهي دلت على ثبوت الخمس ليس في مطلق المغنم، بل في خصوص المغنم الذي يقاتل عليه، وما أخذ بالسرقة وما أخذ بالغيلة ليس مما يقاتل عليه. إذن الدليل الثالث ليس بتام. الدليل الرابع التمسك بفحوى، أي أولوية، الأولوية القطعية، ما ورد في ثبوت الخمس في مال الناصب المأخوذ منه غيلتان، كما يظهر من ذي الكلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. فإن المستظهر عرفان، طبعا هاي الرواية رواية حكيم موجودة في وسائل الشيعة الباب الرابع من أبواب الأنفال، وما يخص ما يختص بالإمام عليه السلام الحديث الثامن، وفي الوسائل حكيم مؤذن بني عبس. الرواية الثانية مرسلة أحمد بن محمد موجودة في الوسائل الجزء الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثاني. الرواية الثانية وردت في التهذيب، والرواية الأولى وردت في الكافي. الدليل الرابع التمسك بفحوى ما ورد في ثبوت الخمس في مال الناصب المأخوذ منه غيلتان، كما هو ظاهر صاحب الجواهر. فإن المستظهر عرفان أنه بملاك كفره وعدائه العقائدي، أي أنه إذا الناصبين مال مهدور ويجوز أخذه، فمن باب أولى أنه تجوز ماذا؟ سرقته أو أخذه غيلة. وسيأتي إن شاء الله في جواب ذلك أن الروايات الواردة في الناصب مختصة بموردها، والقول بالأولوية أو تنقيح المناط ممنوع كما اعترف به صاحب الجواهر في الجواهر أيضا، إذ قال صاحب الجواهر قدس سره: إذ هو مبني على إرادة الحرب من الناصب، بمعنى الناصب للحرب، ولا شاهد له بناء على معروفيته غير ذلك من أو على الأولوية أو المساواة من، وقد يمنعان بعد تسليم ذلك في الناصب، وأنه كالحربيين في جواهر الكلام الجزء 16 صفحة 12. فإذن روايات الناصب سيأتي أن المراد ليس أي ناصبين، ناصب للحار، فهي أجنبية عن بحثنا. الدليل الخامس والأخير، طبعا هذه الفحوى الدليل الرابع هي الدليل سيد محمود الهاشمي الثالث. الدليل الخامس صحيحة علي بن مهزار هي دليل سيد محمود الثاني. وخامسا دليل الخامس التمسك بما ورد في صحيحة علي بن مهزار عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، قال الإمام الجواد فيما كتبه: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المار، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر عظيم. ثم يذكر الإمام عدة موارد إلى أن يقول: ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله. وسيأتي إن شاء الله أولا إن صحيحة علي بن مهزيار الإمام عليه السلام ناظر فيها إلى الغنيمة بالمعنى الأعام، للغنيمة بالمعنى الأخاص، لذلك ذكر عدة موارد سنقرأها غدا إن شاء الله عندما نناقش سيد محمود الهاشم الشهرودي رحمه الله. مثلا يذكر الميراث الذي لا يحتسب، يعني ميراث غير متوقع، فهذه غنيمة، يعني غنيمة بالمعنى العام يعني مطلق الفائدة. فالإمام عليه السلام ناظر في مكاتبته إلى الغنيمة بالمعنى العام للغنيمة بالمعنى الخاص، هذا أولا. وثانيا مكاتبة وصحيحة علي بن مهزيار أدل على مدعانا تثبت الغنيمة بالمعنى الأخاص في خصوص موردنا. إذا تمسكنا بقوله عليه السلام ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، فهنا الإمام عليه السلام جعل ما يؤخذ من العدو مصداقا لمطلق الفائدة، أي الغنيمة بالمعنى العام، وأنها مما يجب على المكلفين في كل عام. وبالتالي الغنيمة التي تطرق إليها الإمام الجواد عليه السلام هي خصوص الغنيمة بالمعنى العام يعني مطلق الفائدة، لا الغنيمة بالمعنى الأخاص أي ما يؤخذ بالقهر والغلبة عند القتال. وسيأتي مزيد توضيح، لأنه قول عليه السلام ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، عدو يصطلم يعني يصد، هل المراد هنا العدو الشخصي أو المراد العدو النوعي؟ إن استظهرنا العدو الشخصي يعني هذا عدو ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، يعني ومثل عدو يعتدي عليك شخصيا فتصده وتأخذ ماله، هنا واضح أن المراد بالغنيمة الغنيمة بالمعنى الأعم مطلق الفائدة، يعني عدو يعتدي عليك بشكل شخصي، يعني شخص يهجم عليك يريد ماذا؟ يريد يسرق، تصده وتسرق أمواله، فالأموال التي أخذتها منه مصداق للغنيمة بالمعنى العام مطلق الفائدة، لأنها ليست معركة حتى تقول غنيمة بالمعنى الأخص. هذا توجيه. التوجيه الثاني، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ناظر إلى العدو في المعركة يعني الكافر الحربي وليس العدو الشخصي، أي في المعركة إذا هجم عليك العدو واصطلمته وصادته فحينئذ ما تغنمه من ماله يكون لك، بناء على هذا التفسير ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله تصير هنا ماذا؟ هذه غنيمة بالمعنى الأخاص. فسيأتي إن شاء الله أن الظاهر أن المراد بالغنيمة هنا الغنيمة بالمعنى الأخاص، يعني إذا نراجع صحيحة علي بن مهزيار نجد أن الإمام عليه السلام ذكر عدة موارد إلى الغنيمة بالمعنى الأعم مثل الميراث الذي لا يحتسب، ثم ذكر هذا المورد ومثل عدو يصطلم. إذا حملناها على العدو الشخصي تصير مثل الجميع غنيمة بالمعنى الأعام، إذا حملناها على العدو النوعي تصير غنيمة بالمعنى الأخاص. ولكن قد يقال إن الغنيمة للعدو النوعي، ولكن قد اصطلمته في غير القتال. يعني صح هي معركة وقامت المعركة ثم بعد ذلك انتهت المعركة وأحد الأعداء من الكفار الحربيين هجم عليك فاصطلمته، فهنا يتوفر القيد الأول، أخذ بالقهر والغلبة والسرقة والغيلة، لكن ما يتوفر القيد الثاني وهو عند القتال، فيدخل ضمن ماذا؟ مطلق الفائدة، ضمن الغنيمة بالمعنى الأعم. وبالتالي مكاتبة علي بن مهزيار للإمام الجواد ناظرة إلى الغنيمة بالمعنى الأعام، للغنيمة بالمعنى الأخاص، فهي أجنبية عن بحثنا. النتيجة النهائية يجب تخميس ما أخذ بالسرقة والغيلة من باب تخميس الغنيمة بالمعنى الأعام أي مطلق الفائدة، ولا يجب تخميس الغنيمة ما أخذ بالسرقة والغيلة من باب الغنيمة بالمعنى الأخاص خلافا لصاحب العروة قدس الله نفسه الزكية والسيد محمود الهاشمي. درس القادم إن شاء الله ننظر إلى ما ذكره السيد محمود من أمور فيها إبداع لكنها قابلة للمناقشة. أدلة السيد محمود الثلاثة في إثبات صدق عنوان الغنيمة بالمعنى الأخاص على ما أخذ بالمال، ما على المال المأخوذ بالسرقة والغيلة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.